والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 81 إن شاء الله تعالى، مع شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله ومع محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته من بعد مضي 6 سنوات في مسيرة الدعوة، ما بين أخذ ورد، ما بين اضطهادات ومساومات، ما بين محاولات ومؤامرات، وصلت بالقرشيين إلى هذه الفكرة وإلى تلكم المحاولة. الآن قريش تقف موقفا من بني هاشم الذين أبوا إلا الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أبوا إلا حمايته، أبوا أن يخفروا جواره وأن تخفر قريش ذمتهم وذمته، وهو الذي ما عهدوه في القرشيين مع أحد قريبا كان أو غريبا، مستضعفا كان أو شريفا، لكن وصل الحنق والحمق بالقرشيين مداه. فتكاتفوا وتآمروا واجتمعوا في خيف بني كنانة في مكان من وادي المخصب، وتحالفوا على بني هاشم بصفة عامة وبني المطلب بصفة خاصة. ماذا كان تحالفهم؟ مقاطعة بني هاشم، لا يناكحوهم، ما يكون بينهم زواج، كأنه يعني ده الفرع المغضوب عليه، كأنهم ليسوا من قريش، كأنهم لم يكونوا لهم سادة على مدى هذه العقود المتتابعة، كانوا سادتهم وكانوا قادتهم وكان لا، الآن هذا فرع مغضوب عليه، فلا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلح ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا للقتل. والذي كتب الصحيفة كما قال ابن القيم رحمه الله كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم وقيل النضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر ابن هاشم الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. ثم بعد أن كتبوا هذا الميثاق وتمت كتابته علق كصحيفة في جوف الكعبة، وراح بنو هاشم وبنو المطلب ينصاعون لهذه الوثيقة حتى يأذن الله في أمرهم. انحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، وحبسوا في شعب أبي طالب إلى السنة السابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حصار استمر 3 أعوام أو قل 3 سنين لأنها كانت سنين شديدة، كانت أشد من السنين العجاف، اشتد فيها الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى آل هاشم بني هاشم عموما مؤمن كافر، حيث قطعت عنهم الميرة الغذاء، قطعت عنهم الميرة المأخوذة من قول الله ونمير أهلنا، وقطعت عنهم المادة، لا عملة ولا أكل ولا شرب، ولم يكن المشركون يتركون طعاما يدخل مكة ولا بيعا إلا بادروه فاشتروه حتى لا يصل منه شيء إلى المحاصرين في شعب بني شعب أبي طالب، حتى بلغ بالمحاصرين الجهد. إنها ليست 3 أيام ولا 3 أشهر، 3 سنوات التجأوا فيها إلى أكل أوراق الشجر وأكل الجلود، كانوا يأتون بأوراق الشجر فيأكلونها، حتى قال أحدهم كنا نحط كما تحط البعير كما تحط الإبل، ليس لهم طعام إلا أوراق الشجر. والذي راح يتبول فوجد خشخشة فإذا هي قطعة نعل فأخذها فغسلها ثم حمصها ثم ظل يتقوت عليها أياما مع كامل الأسف، أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الجلود، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان وهم يتضاغون من الجوع، وقد انتزعت الرحمة من قلوب قريش. اللهم إلا ما كان من البعض بحكم الرحمة الإنسانية المودعة في القلوب كان يحاول الوصول سرا في هدأة الليل ليرسل شيئا يتقوت به من هم في شعب أبي طالب، فكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لشراء حوائجهم إلا في الأشهر الحرم التي يأمن الناس فيها على أنفسهم، فكانوا يشترون من العير التي ترد إلى مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة ويغالون في قيمتها حتى لا يستطيعوا شراءها، حتى لا يستطيعون شراءها. وكان مما يذكر مع هذا الحصار الطويل أن حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. تحركت فيه العصبية، لماذا تموت عمتي وهي في سن تجاوزت 60 من عمرها؟ فهذا حكيم بن حزام يحمل قمحا على بعير له يذهب به إلى عمته خديجة رضي الله عنها، فيتعرض له أبو جهل لعمل مراقبة حول الشعب حتى لا يخرج أحد ولا يدخل إليهم شيء. فوقف أبو جهل أمام حكيم بن حزام، ما هذا وإلى أين يذهب يا حكيم؟ فتعلق به ليمنعه، وحدث بينهم مشاجرة، فتدخل بينهما أبو البحتري ومكن حكيما من حمل القمح إلى عمته، فكان سببا من الأسباب التي دفعت الموت عمن هم في شعب أبي طالب. ثم هذا أبو طالب يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر أبو طالب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يغير مضجعه أو أن يغير فراشه، فليذهب لينم على فراش عبد المطلب، على فراش أبي طالب، فلو أراد أحد اغتياله لا يجده على فراشه. فإذا نام الناس أمر أبو طالب أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه أن يكونوا في الحراسة، وإن أراد أن يضجع فليضجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يغير فراشه وأن يأتي بعض فروشهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يخرجون في أيام الموسم فيلقون الناس فيدعونهم إلى الإسلام، فإذا رأى أبو لهب ذلك منه خرج يمشي وراءه يقول لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب كذا، حتى مرت 3 أعوام على المسلمين مع بني هاشم في حصارهم الشديد هذا، والذي تحملوا فيه ما لم يتحمله أحد من العالمين، حصار أكلوا معه أوراق الشجر مع كامل الأسف. قريش فرحة جزلانة كأنها انتصرت، وكم من حصارات تقع الآن بالمسلمين ولا أحد من المسلمين يغيث ولا أحد يتكلم ولا حتى يسجب، وما من مناد ولا مجيب. شوفوا الحصار في غزة لي كم سنة، طين، وما يحدث للمسلمين في مينمار، مسلمي أراكان في بورما الوثنية، وما حدث للمسلمين في البوسنة والهرسك، وما حدث وما يحدث وما حدث في العراق، وما يزال يحدث في الشام. حصار عجيب، 3 سنوات تمر على محاصرة النبي عليه الصلاة والسلام مع ذوي قرابته من بني هاشم في شعب أبي طالب. فلما أذن الله عز وجل بفك الحصار ونقض الصحيفة حدثت أمور طبيعية كالأسباب وأمور فوق الأسباب. ففي شهر المحرم مع نهاية السنة الثالثة حدثت أمور. تحرك بعض القرشيين، تحرك قلبه أو تحركت رحمته. كل هذا يحدث لإخواننا، لبني هاشم، لسادتنا من قبل، ونحن نأكل ونشرب وندعهم يموتون جوعا. والحقيقة أنه حينما أقيمت تلك الوثيقة كان بعض القرشيين راضيا بذلك مغتبطا، وكان بعضهم كارها، لكنه يجبن أو يسكت، السلبية إذا وجدت في الناس. لكن بعد مضي هذه السنوات قالوا إلى متى؟ لا بد أن نسعى في نقض الصحيفة. وكان القائم بذلك هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب مستخفيا بالليل بالطعام، فإذا به يذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. قال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ فقال: ويحك، وما أصنع، فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. فقال: قد وجدت رجلا؟ قال: فمن هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم ابن عدي، فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم. فقال المطعم: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا؟ قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا؟ قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم، فقال: وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي، وأنا معك. قال: ابغنا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود ابن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم. ثم سمى له القوم، فاجتمعوا عند الحجون، منطقة في مكة معروفة والتي فيها مقبرة أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وارضاها. فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة، وقال زهير: أنا أبدأكم، فأكون أول من تكلم، أنا هبدأ الكلام في قريش فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حتى حيث كتبت. قال أبو البختري: صدقة زمعة لا نرضى، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو: نحو من ذلك. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. الخطة لسه ليست وليدة الساعة، أنتم مرتبين المسألة ومتشاورين عليها ومهندسينها، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، وقد جاءهم لأن الله عز وجل قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأنه أرسل عليها الأرضة. الأرضة دابة من حشرات الأرض، أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، وعمه لا يشك في صدقه صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا: قد أنصفت، قد أنصفت يا أبا طالب. وبعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبي جهل، قام المطعم إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرضة قد أكلتها ولم تبق فيها إلا باسمك اللهم. الله أكبر، باسمك اللهم. وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ودائما شأنه الصدق، ودلالة أخرى من دلائل نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. فوجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرضة ولم تبق فيها إلا باسمك اللهم، وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأكله، فنقضت الصحيفة لينتهي الحصار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب، شعب أبي طالب، وقد رأوا هذه الآية العظيمة من آيات نبوته. أخبرهم بأن الدابة أو الحشرة أكلت ما في الصحيفة إلا ما فيه اسم الله، فكان الأمر كما قال، ومع ذلك كان حالهم كما حكى ربنا: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فأعرضوا عن هذه الآية أيضا، وازدادوا كفرا إلى كفرهم. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. وحين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته مستمرا في دعوته لا يلوي على شيء من هذا الإيذاء والاضطهاد وما كان من الحصار، وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل رب العالمين. أما أبو طالب فهو لم يزل يحوط ابن أخيه وينصره لكنه قد كبر سنه ووهن عظمه وضعفت قوته. لقد تجاوز أبو طالب 80 من سنه، وكانت الآلام والحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات، وآخرها هذا الحصار في شعبه، قد وهنت من قوته وضعفت مفاصله وكسرت صلبه، فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معدودات، وإذا هو يلاحقه المرض ويزداد عليه. وحينئذ خاف المشركون سوء سمعتهم في العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه، فحاولوا مرة أخرى أن يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي عمه ويعطوا بعض ما لم يرضوا إعطاءه قبل ذلك، فقاموا بوفادة هي آخر وفادتهم إلى أبي طالب. حكى ابن إسحاق وغيره لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، أي ثقل المرض عليه، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ على ابن أخيه وليعطيه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، يبتزون أمرنا يسلبوننا إياه ويغلبوننا عليه. وفي لفظ: فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون إليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. فمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافه وهم 25 تقريبا. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، يعني أنت زعيم القوم وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث أبو طالب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فجاءه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعفيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب: إني أريدهم على كلمة واحدة، يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وفي لفظ آخر قال: أي عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ فقال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. وفي لفظ رواية أبي إسحاق، رواية ابن إسحاق: كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. فلما قال هذه المقالة توقفوا وتحيروا ولم يعرفوا كيف يرفضون هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. ثم قال أبو جهل: ما هي كلمة واحدة؟ ما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. مش كلمة واحدة، خذ عشر كلمات. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بيننا وبينه، أو يحكم الله بينكم وبينه، ثم تفرقوا. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. خرج الوفد وليس وفدا، خرج القوم من عند أبي طالب وهم يقولون ما قالوه وما سطره القرآن عليهم، فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد. خطة، سننظر ما نفعل أمامه. تمضي أيام يلح فيها المرض على أبي طالب ويزداد عليه، ولم يلبث أن وافته المنية وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كان في شهر رجب، وبعد الخروج من الشعب بستة أشهر. وقيل بل كانت وفاته في رمضان، لا يعنينا كثيرا مسألة التاريخ، معروف أنه غير منضبطة في العهد المكي بطولها أو في العهد المكي بطوله. والذي يعنينا هنا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه حين حضرته الوفاة. دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوجد عنده أبا جهل عامل حراسة ومراقبة وعاوز يشوف الأمور تصل إيه، وربما محمد يروح يكلم عمه ويسلم عمه. أبو جهل لا يريد هذا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. خاف أبو جهل ومن معه، كان معه عبد الله بن أبي أمية، خاف إنه أبا طالب يسمع كلام ابن أخيه، وهو الذي يدرك صدق محمد عليه الصلاة والسلام وقد دافع عنه طيلة حياته منذ أن كفل أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده عبد المطلب، كان ابن 8 سنين وهو في حماية عمه، ولغاية لما جاءت النبوة، وهذه 10 سنوات بعد النبوة لقي فيها أبو طالب ما لقي، وهو لا يزال على الكفر، لكن الحمية والعصبية الآن يموت. يمكن قل يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكلماه ويشوش عليه حتى قال آخر شيء كلمهم به: بل على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، ومات عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. مواقفك التي فعلت تحتاج مني أن أشفع لك وأن أستغفر لك، لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل عليه أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: لأستغفرن لك. طيب، ما نستغفر لعمي كما أن إبراهيم سيستغفر لأبيه أو استغفر لأبيه؟ ممكن تأتي هذه خاطرة في ذهن النبي وتأتي الآية التي بعدها: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه كأنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك في سورة الممتحنة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني عليكم أن تطيعوهم في قضية الولاء والبراء التي هي من صلب العقيدة إلا في قولة إبراهيم لأبي لأستغفرن له. فهذه كما بيّنت آية التوبة كانت على موعدة وعدها إياه، قال له روح وإن شاء الله بفكر ولعلي أؤمن بك أو أؤمن بدينك وكذا. فكان استغفار إبراهيم على هذه الموعدة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم. وكان من بين ما أنعم على النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولا حاجة هنا لأن نبين ما كان عليه أبو طالب من الحيطة والمنعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أحاطه ومنعه وكان بمثابة الحصن الذي احتمت به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء، لكنه بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. وجاء في شأن أبي طالب ما جاء في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف الله عنه العذاب وهون عليه. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار تبلغ كعبيه. وجاء في الحديث أيضا أهون أهل النار عذابا أبو طالب، توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. نعوذ بالله نعوذ بالله. في ذات العام الذي هو العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبي طالب حدث حدث آخر كان أشد مصابا على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه موت خديجة. إنه موت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة على اختلاف في التاريخ توفيت أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بنت 65 سنة على أشهر الأقوال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره، الفارق بينهم معروف 15 سنة، يوم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن 25 وكانت هي بنت 40. الآن تموت رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت 65، بنت 65، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ابن 50 بعد 10 سنوات من بعثة. ماتت خديجة رضي الله عنها وهي التي لطالما دافعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت له خير عون، بقيت معه ربع قرن، كانت تحن عليه ساعة قلقه عليه الصلاة والسلام، تؤازره في أحرج أوقاته، تعينه على إبلاغ رسالته وتأدية دعوته، تشاركه في مغارم الجهاد، تواسيه بنفسها وبمالها، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم عن خديجة رضي الله عنها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. رضي الله عن خديجة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رضي الله عن خديجة وعن كل زوج صالحة تعين زوجها على أمر دينه ودنياه وعلى أمر دعوته. رضي الله عن خديجة وأرضاها. ماتت خديجة التي تمثل الحماية الداخلية، كما مات أبو طالب الذي كان يمثل الحماية الخارجية. فتراكمت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهما حادثتان مؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه الذين تجرأوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يأس منهم، ولم يجد اليد الحانية في البيت التي تحنو عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته وأن يؤوه وينصروه على قومه. فلقد انتهى أمر مكة وأعلنت العداء وأصرت على التكذيب، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يجد في أهل الطائف من يؤويه ومن ينصره ومن يصدق بدعوته ويتبع رسالته، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، لم ير منهم من يؤويه، ولم ير منهم ناصرا، بل آذوه أشد الإيذاء، ونالوا منه ما لن ينله من قومه. وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك، لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. أجل، لقد توالت الآلام على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، حتى سمي في الكتب أو بين الناس بعام الحزن، وعرف به في السيرة والتاريخ عام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فيقال عام الحزن. وفي ذات العام في شهر شوال من هذه السنة، السنة العاشرة من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكانت ممن أسلم قديما، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان معها زوجها الذي كان قد أسلم وهاجر معها، فوافته منيته ومات بأرض الحبشة. وبعد أن رجعت سودة إلى مكة وقد حلت من عدتها، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة. ولما كبر سنها راحت فوهبت نوبتها أو ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي عام الحزن هذا حدثت أمور كان منها خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لدعوة أهل الطائف. فماذا كان؟ كما أشرت، آذوه ورفضوا دعوته، وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وانطلق هائما على وجهه حتى لجأ إلى جدار بستان، فلجأ إلى ربه الرحمن يدعوه. قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وما كان منهم، وكيف انتهت قصة الطائف بقصة عداس، هذا العبد أو المولى الذي يعمل في البستان، وكيف أكب على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ووجهه ويديه ورجليه، وكيف أنه حينما كذبه البشر كان البديل عنهم أن بعث الله إليه وفدا من الجن فسمعوا منه القرآن وأسلموا على يد نبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم كانت انفراجة أخرى، عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل والأفراد، وكانت مكة قد جفته وقريش قد حذرت منه وهم ينهون عنه وينأون عنه، لكن الداية اليهودية في يثرب عن نبي آخر الزمان جعلت نفرا من الأوس والخزرج يتحدثون عنه ويؤمنون به ويعودون إلى بلدهم بالخبر الجديد، فيعودون فيبايعون النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية لتكون إيذانا بالهجرة، أحداث عظيمة وفرج قريب ومنحة من بعد محن. هذا موضوع محاضرتنا القادمة في الغد إن شاء الله، يعني الغد بمحاضرتيه بإذن الله تبارك وتعالى، نتحدث فيه عن هذه الأحداث التي أهمها خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وعرضه عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل والأفراد. فإلى أن ألقاكم إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، وغفر الله لي ولكم، شكر الله كل من حضر، والسلام على كل من سلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيتم خيرا ووقيتم شرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.